بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قاعدة منجزية العلم الإجمالي، سبق وأن قلنا في بداية بحث الأصول العملية أن المواضيع الرئيسية في هذا البحث ثلاثة: أولا تعيين الوظيفة العملية عند الشك، وثانيا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وثالثا الاستصحاب. انتهينا من بحث تعيين الوظيفة العملية عند الشك، وكنا نقصد بالشك في بحث تعيين القاعدة العملية عند الشك، كنا نقصد بذلك الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. الآن في هذا البحث الجديد، في بحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي، نريد أن نبحث عن تعيين الوظيفة العملية عند الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، فما هي الوظيفة العملية في هذا الشك؟ كما إذا علمنا إجمالا مثلا بوجوب إحدى صلاتين، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فماذا نصنع عندئذ؟ وهنا أيضا سينقسم البحث إلى قاعدة عملية أولية وقاعدة عملية ثانوية. كما في البحث السابق قسمنا البحث إلى قسمين، تكلمنا أولا في القاعدة العملية الأولية، يعني أن العقل ماذا يحكم، أنه عند الشك ماذا نصنع، يتنجز علينا التكليف أو لا يتنجز بقطع النظر عن تدخل الشارع. ثم تكلمنا عن القاعدة العملية الثانوية، يعني أن الشارع هل رخصنا، هل جعل براءة شرعية أو لا. فقلنا هناك بأنه الصحيح أن القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط، والقاعدة العملية الثانوية الشرعية هي البراءة. هنا أيضا نفس المنهج بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، الشك في أطراف العلم الإجمالي. نبحث أولا عن حكم العقل، القاعدة العملية الأولية، حكم العقل ماذا يقتضي في أطراف العلم الإجمالي، هل يقتضي وجوب الاحتياط أو يقتضي البراءة، أو يقتضي مثلا التنجيز بمقدار الموافقة الاحتمالية فقط دون الموافقة القطعية، بأي مقدار يتنجز علينا عقلا. فأولا لا بد وأن نتكلم حول مقدار التنجيز عقلا في أطراف العلم الإجمالي، وثانيا سنتكلم في أن الأصول المؤمنة الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا. إذن فنعقد مقامين: المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي عقلان، أو بعبارة أخرى قل القاعدة العملية الأولية لتعيين الوظيفة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والبحث في ذلك تارة يقع بلحاظ ما يتنجز بالعلم، لأن العلم الإجمالي حسب ما قلنا يشمل على علم وعلى شكوك واحتمالات. العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع واحتمالات في الأطراف. عندما نبحث حكم العقل بالتنجيز، تارة نلحظ بل ما يتنجز بالعلم بقطع النظر عن الاحتمالات، عن منجزية الاحتمال في الأطراف. وتارة نبحث عن منجزية الاحتمالات في الأطراف بناء على نظرية منجزية الاحتمال قبل تدخل الشارع بقطع النظر عن تدخل الشارع في إجراء البراءة. إذن في بداية البحث أولا نغض النظر عن منجزية الاحتمال في الأطراف، نبحث عما يتنجز بالعلم بما هو علمون. العلم الإجمالي بما هو علمون هل ينجز علينا الأطراف أو لا ينجز علينا الأطراف، الأطراف المشكوكة؟ العلم الإجمالي بما هو علمون هل ينجز علينا الأطراف المشكوكة أو لا ينجز علينا الأطراف المشكوكة؟ عقلا عندئذ يقول بأنه لا بد وأن نعرف ماذا يتنجز بهذا العلم، لأن العلم لا شك أنه بما هو علم لا بد وأن ينجز شيئا، ما عندنا علم لا ينجز شيئا، علم طبعا العلم بالتكليف بتكليف المولى، لا بد وأن ينجز شيئا ما، فلا بد وأن نعرف أن المنجز بهذا العلم ما هو. لكل منجزين منجزون، صحيح أو لا؟ العلم الإجمالي قسم من القاطع وكل قاطع منجز، فهذا العلم منجز بالكسر، لكن ما هو المنجز بهذا العلم؟ لتعيين المنجز بهذا العلم ثلاث: الوجه الأول لتعيين المنجز بهذا العلم أن يقال بأن المنجز بالعلم الإجمالي إنما هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله. مثلا لو كان المعلوم عند الله هو وجوب صلاة الظهر، لكن بالنسبة إلينا نحن شككنا في ذلك، حصل لنا علم إجمالي ولم نعرف أن الواجب هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، مثال افتراضي طبعا، وإلا من حيث الفتوى السيدي شيخ رضوان الله عليه يقول بوجوب صلاة الجمعة، طبعا بعد الإقامة، بعد إقامة صلاة الجمعة يجب الحضور حسب رأي السيدي شيخ رضوان الله عليه، قبل الإقامة مخير، أصل الإقامة مخيرة، الناس مخيرون بين أن يقيمون صلاة الجمعة أو يقيمون صلاة الظهر، وجوب تخييري، لكن بعد أن أقيمت صلاة الجمعة فحضورها واجب، فيتعين صلاة الجمعة حسب رأي السيد الشهيد رضوان الله عليه، والسيد الشهيد يفتي بذلك، بينما السيد الخوئي يحتاط احتياط وجوبي، بينما السيد الشهيد يفتي. المهم فهذا من حيث الفتوى ما علينا به. الآن كمثال افتراضي، كمثال افتراضي يقول لو افترضنا أن الواجب المعين عند الله هو صلاة الظهر، لو أنه في علم الله كان الواجب هو صلاة الظهر، لكن في حدود علمنا لم نعرف أن الواجب هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فحصل لنا علم إجمالي بإحدى صلاة بوجوب إحدى صلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فهنا الوجه الأول لتعيين ما يتنجز بهذا العلم، يعني لتعيين المنجز بهذا العلم، الوجه الأول يقول بأن صلاة الظهر التي هي معلومة عند الله هي التي تتنجز، وجوب صلاة الظهر يتنجز لا وجوب صلاة الجمعة. غاية الأمر أننا لا نعرفه، يعني أنه هذا الشيء الذي تنجز علينا دخل في ذمتنا، دخل في عهدتنا، لكن نحن لا نعرف كيف نخرج عن عهدة ذلك. لو صلينا إحدى الصلاتين ولم نصلي الآخر لم نتأكد من الخروج عن عهدته، فلا بد علينا بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على أن نحتاط ونقوم بكلتا الصلاتين حتى نتأكد من الخروج عن العهدة، وإلا ما دخل في عهدتنا ليس إلا صلاة واحدة، ما دخل في ذمة، ما تنجز علينا من حيث الأساس، ما تنجز علينا من حيث الأساس ليس إلا صلاة واحدة، وهي الصلاة المعلومة وجوبها عند الله. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول بأنه لا، هذا العلم الإجمالي ينجز علينا كلتا الصلاتين مباشرة، إذن فالمنجز بهذا العلم هو كلا الوجوبين، كلا طرفي العلم الإجمالي في عرض واحد، كلا طرفي العلم الإجمالي في عرض واحد يتنجزان بهذا العلم، لا أن المنجز هو وجوبا واحد، لكن عند الامتثال نضطر على أن نمتثل كليهما، وإنما مباشرة رأسا هذا العلم ينجز علينا كلا طرفي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول بأن المنجز بهذا العلم إنما هو الجامع بحده الجامعي، الجامع بين الطرفين، الجامع بين وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر. هسه بقطع النظر عن أن هذا الجامع هل هو جامع حقيقي أو جامع انتزاعي، فليكن جامعا انتزاعيا مهما كان. المهم أنه لا، نحن يقول بأنه نحن لم نعلم لا بهذا الفرد بخصوصية الفردية ولا بذاك الفرد بخصوصية الفردية، وإنما علمنا بالجامع، فالجامع يتنجز علينا، لا هذا الفرد بالذات ولا ذاك الفرد بالذات. هذا هو الوجه الثالث. خب، ماذا يترتب على هذه الوجوه الثلاث، نتائج هذه الوجوه الثلاث قبل أن نستدل عليها، لأنه بعد ذلك لابد أن ندخل في بحث أدلة هذه الوجوه الثلاث. لكن مسبقا قبل أن نبحث أدلة هذه الوجوه الثلاث، لابد أن نعرف النتائج التي تترتب على كل وجه من هذه الوجوه الثلاث. يقول بأنه النتيجة التي تترتب على الوجه الأول هو وجوب الموافقة القطعية، لكن هذه النتيجة لا تترتب على هذا الوجه الأول مباشرة، بل بواسطة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه بناء على الوجه الأول ما يتنجز علينا ويدخل في ذمتنا إنما هو وجوب صلاة واحدة وهي المعينة عند الله الواقعية، وإذن فلا يتنجز إلا وجوب واحد. غاية الأمر أنه عند الامتثال نحن نقول بأنه قد تنجزت ذمتنا بتلك الصلاة الواقعية التي لا نعرفها، إذن فما دام قد تنجزت ذمتنا بها لا يجب علينا أن نمتثل إلى حد نتأكد من الخروج عن عهدة ما تنجز علينا، لا بد أن نتأكد من الخروج عن عهدته، ولا بد من أن نتأكد من الخروج عن مسؤوليته، يعني أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا بد من التأكد من فراغ ذمتنا، فلا بد وأن نحتاط لكي نتأكد من حيث العمل والامتثال، لا بد وأن نحتاط ونعمل بكلا الطرفين حتى نتأكد من فراغ ذمتنا. إذن بالتالي يجب علينا الموافقة القطعية، لكن إنما توصلنا إلى هذه النتيجة لا مباشرة بتنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لم ينجز كلا الطرفين مباشرة، وإنما نجز واحدا، ولكن بواسطة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني توصلنا إلى هذه النتيجة، توصلنا إلى نتيجة وجوب الموافقة القطعية. هذه هي النتيجة التي نتوصل إليها في الوجه الأول بناء على الوجه الأول، كما أنه بناء على الوجه الثاني سنتوصل إلى نفس هذه النتيجة لكن بطريق أخصر، لأنه لا حاجة في الوجه بناء على الوجه الثاني لا حاجة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه بناء على الوجه الثاني العلم الإجمالي هو ينجز كلا الطرفين مباشرة، فكلا الطرفين يدخلان في ذمتنا يتنجزان علينا، فإذا دخل كلا الصلاتين في ذمتنا يجب علينا امتثالهما. بعد لا حاجة إلى أن نقول بأنه الواجب علينا واحد فنشك في خروجه عن ذمتنا إلا بأن نحتاط، لا حاجة إلى ذلك، بل مباشرة نقول بأنه كلا الصلاتين دخلتا في ذمتنا بهذا العلم. فإذا بناء على الوجه الثاني أيضا نتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية، لكنه مباشرة بدون حاجة إلى توصيف قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا هو على الوجه الثاني. وأما على الوجه الثالث، النتيجة التي تترتب على الوجه الثالث هي أنه المقدار الذي تنجز علينا بهذا العلم إنما هو الجامع، فالمقدار الجامع دخل في ذمتنا. إذن نحن مسؤولون عن امتثال الجامع، مسؤولون عن إيجاد الجامع، والجامع يمكن إيجاده بهذا الفرد ويمكن إيجاده بذاك الفرد. يعني أننا لا يجب علينا إلا الموافقة الاحتمالية. غاية ما يترتب على هذا الوجه أنه لا يحق لنا ترك كلا الطرفين، يعني تحرم علينا المخالفة القطعية، وتجب علينا الموافقة الاحتمالية. هذا يعني أحدهما عبارة أخرى عن الآخر، يعني سواء إن شئت عبر أنه تحرم علينا المخالفة القطعية، وإن شئت عبر تجب علينا الموافقة الاحتمالية، لأنه بمقدار الجامع تنجز علينا، وهذا الجامع امتثاله يكون بفرد واحد وعصيانه يكون بترك جميع الأفراد. فإذا يجب علينا امتثال الجامع بأن نؤدي أحد الطرفين على أقل تقدير، ويحرم علينا عصيان هذا الجامع، مخالفة هذا الجامع، يعني يحرم علينا المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف. هذه هي النتيجة التي تترتب على الوجه الثالث. عندئذ ما هو الصحيح من هذه الوجوه الثلاث؟ احنا ما طبقنا شيء على العبارة؟ خلينا نطبق. قاعدة منجزية ولم يجمل، هذا المقطع الأول ما طبقنا؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي. الأبحاث السابقة كلها كانت ترجع إلى حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع. عندما نشك في صلاة الظهر يعني نحتمل أن ذاك الجامع منطبق على صلاة الظهر، ونشك في صلاة الجمعة يعني نحتمل أن ذاك الجامع منطبق على صلاة الجمعة، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي، والواقع المجمل المردد بينهما هو المعلوم بالإجمال، يسمى بالمعلوم بالإجمال. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، يعني نبحث في القاعدة العملية الأولية، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول، يعني تلك الأصول العملية الشرعية، يعني نبحث في القاعدة العملية الثانوية. إذن فهنا مقامان: منجزية العلم الإجمالي عقلان. أما المقام الأول يعني القاعدة العملية الأولية العقلية بقطع النظر عن تدخل الشارع، أما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز هذا العلم. لاحظوا، أولا يبدأ بالمقدار الذي يتنجز بالعلم، أما الاحتمالات ماذا تنجز، هل تنجز شيئا علينا أو لا تنجز، هذا سيأتي بعد ذلك، لأن العلم الإجمالي يشمل على علم ويشمل على احتمالات كما ذكرنا. أما العلم الذي يشمل عليه العلم الإجمالي ماذا ينجز، فإذا انتهينا من هذا بعد ذلك سيبحث عن أنواع الاحتمالات، هل تنجز علينا شيئا إضافيا أو لا، الاحتمالات هل تنجز علينا شيئا إضافيا أو لا. لاحظوا يقول: أما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم. فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر، لو افترضنا أن الواجب المعلوم عند الله هو الظهر، هذا كمثال افتراضي. ولا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، وجوب كل الطرفين، وجوب أحد الطرفين، وجوب الجامع، شنو بأي مقدار يتنجز بالعلم. فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة؟ هذا الوجه الأول. مو قلنا ثلاث وجوه أكو؟ الوجه الأول أن يقال بأنه يتنجز تلك الصلاة المعلومة عند الله، يتنجز علينا فقط. بلي لعله ليس كلها لها قائل، ولهذا أعبر بالوجوب، لعله ليس لكلها قائل، بعضها لعل فيها قائل وبعضها ليس فيها قائل. الشيخ العراقي يقول بالوجه الأول، الشيخ العراقي يقول بالوجه الأول أن الواقع بحده الواقعي يتنجز. بل الثالث يقول به السيدي الشيخ حسب ما موجود في هذا الكتاب. لاحظ العبارة، يقول بأنه فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، باعتبار أن المصداق المعلوم عند الله الموجود حقا في الخارج الذي يعلم به الله إنما هو وجوب صلاة الظهر حسب الفرض، يعني حسب فرض المثال، إذا فهو الذي يتنجز. أو يعني الوجه الثاني أنه بل يتنجز كلا الوجوبين، المعلوم تحقق الجامع بينهما، هذا الوجه الثاني أنه كلا الوجوبين في عرض واحد كلاهما يتنجزان بهذا العلم. أو الوجوب يعني يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك، بل بمقدار الجامع بينهما. هذه ثلاثة وجوه. خب ماذا تترتب على هذه الوجوه الثلاث؟ يقول فعلى الأول، بناء على الوجه الأول، يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة، فقط وجوب صلاة الظهر يدخل في ذمتنا، يدخل في مسؤوليتنا، باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته، يعني لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حتى يتأكد من فراغ ذمته، لأجل أن يتأكد من فراغ ذمته يضطر على أن يقوم بكلتا الصلاتين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. الصوت لا يأثر. هذا بليع بناء على الوجه الأول. وأما بناء على الوجه الثاني، يدخل في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين، بناء على الوجه الثاني هذا العلم مباشرة ينجز علينا كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة. يعني شنو مباشرة؟ يعني بدون حاجة إلى توسط قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعلى الثالث، وأما بناء على الوجه الثالث الذي كان يقول بأن الجامع بحده الجامعي يتنجز علينا، يقول يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين صلاة، هي صرح بسبب العلم، بسبب العلم هذا تأكيد على أننا نبحث عن ما يتنجز بالعلم، أما ما يتنجز بالاحتمال فهذا قد يضيف شيئا على، قد يضاف شيء جديد يتنجز علينا شيء جديد بالاحتمال، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. الآن نحن كلامنا حول ما يتنجز بسبب العلم، ولهذا يؤكد على كلمة بسبب العلم. وعلى الثالث يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بمقدار إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع، يعني لا يحق له، لا يسعه يعني لا يحق له، فلا يحق له ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، بأن يترك كلا الطرفين، لأنه الجامع لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، وهذا لا يحق له أن يترك الجامع، يعني لا يحق له أن يترك جميع الأفراد. وبالتالي يجب عليه أن يؤدي ولو واحدا على أقل تقدير. فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية. إذن فالنتيجة حرمة المخالفة القطعية، يسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فيكفيه أن يأتي بأحدهما، يعني الموافقة الاحتمالية، يجب عليه الموافقة الاحتمالية. فيكفيه أن يأتي بأحدهما لأن ذلك يفي بالجامع، ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية. إذن إن شئت عبر بحرمة المخالفة القطعية، أو إن شئت عبر بوجوب الموافقة الاحتمالية. خب، إلى هنا انتهينا من الوجوه الثلاث والنتائج التي تترتب عليها. الآن من هنا يبدأ السيد الشهيد بذكر أدلة هذه الوجوه الثلاث. أما الوجه الأول الذي كان يقول بأن العلم الإجمالي ينجز علينا الواقع بحده الواقعي، ذاك الفرد المعلوم عند الله يتنجز علينا، ذاك الفرد المعلوم عند الله يتنجز علينا. هذا الوجه يستدل على رأيه بأنه هذا العلم قد تعلق بالجامع، وهذا الجامع إنما لوحظ مرآة عن الخارج، وليس الصورة الذهنية هي التي تتنجز علينا بالعلم. نحن عندما نعلم بصلاة ما علينا، مو هذه الصورة الذهنية التي انعقدت في ذهننا تجب علينا، وإنما هذه الصورة الذهنية تعبير ومرآة عن الخارج. هو في الخارج، في خارج ذهننا ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا صلاة واحدة. في خارج ذهننا هذا الجامع ليس له إلا مصداق واحد، وهو المصداق المعلوم عند الله. هو المصداق المعلوم عند الله هو المصداق الوحيد الذي تحقق في خارج ذهننا. إذن فالعلم بالجامع عندما ينجز الجامع بما هو مرآة، ينجز تلك الصورة الذهنية التي علمنا بها، ينجزها بما هي مرآة عن الخارج، وفي الخارج توجد فقط فرد واحد، إذن فهذا الفرد هو الذي يتنجز، وهو الفرد المعلوم عند الله. هذا هو دليل القول الأول. وأما دليل القول الثاني يقول بأنه صحيح أنه لا يوجد في الخارج مصداق لما علمناه إلا مصداق واحد، وهو المصداق المعلوم عند الله. لكن هذا المصداق الواحد غير معلوم عندنا، هذا المصداق الواحد إنما هو معلوم عند الله، لم يتعلق به علمنا حتى يتنجز، ولهذا نحن لا نشخصه. لو كان علمنا متعلقا به لكنا نشخصه، بينما يقول بأن لا نشخص ذاك الفرد المعلوم عند الله، وبما أننا لا نشخصه إذن علمنا لم يتعلق به. إذا علمنا لم يتعلق به إذن كيف يتنجز هو بما هو فرد؟ إذن علمنا هذا تعلق بالجامع ولم يتعلق بالفرد، وهذا الجامع نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء. وما دام أن نسبة هذا الجامع إلى الطرفين على حد سواء، إذن فكما هو ينجز الفرد الواقعي ينجز الفرد الآخر أيضا، لأنه في حدود علمنا يكون الطرفين على حد سواء، فلا يمكن أن ينجز أحدهما دون الآخر. فإن كان ينجز فينجز كليهما معا، ينجزهما معا، إذن فكلا الطرفين يتنجزان بهذا العلم. هذا الدليل إبطال لدليل الوجه الأول وبرهان على الوجه الثاني. الوجه الثالث يبطل أيضا برهان الوجه الذي قبله ويستدل على وجهه هو. يقول الوجه الثالث بأنه صحيح أن العلم بالجامع نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء، لكن هذا لا يعني أنه ينجز الطرفين معا، لأن هذا العلم لم يتعلق بهذا الطرف بما هو فرد بخصية الفردية، ولم يتعلق بذاك الطرف بما له من خصية فردية، وإنما معنى قولنا أن العلم نسبته الى حد الى طرفين على حد سواء، معناه انه علم بالجامع بحده الجامعي، وهذا العلم لا يسري من الجامعة الى الفرد، لا الى هذا الفرد بخصوصه ولا الى ذاك الفرد بخصوصه. صحيح ان علمنا هذا نسبته الى طرفين على حد سواء، لكن هذا الذي نقول على حد سواء لا يعني انه اذا تعلق بهما معا حتى ينجزهما معا، وانما هذا العلم لم يتعلق لا بهذا بخصوصية الفردية ولا بذاك بخصوصية الفردية، وانما تعلق علمنا بالجامع بمقدار الجامع فقط، ولم يصل الى الافراد بخصوصياتها الفردية. اذا فغاية ما يتنجز علينا بهذا العلم انما هو مقدار الجامع، والجامع يمكن امتثاله بأي فرد نشاء، يمكن امتثاله بهذا الفرد ويمكن امتثاله بذاك الفرد، لأن الجامع يتحقق بفرد واحد، بمجرد أن نحقق فردا واحدا فقد حققنا الجامع، بمجرد أن نحقق فردا واحدا فقد حققنا الجامع. إذن فغاية ما يترتب على العلم الإجمالي هو منجزية الجامع، وبالتالي الموافقة الاحتمالية، يكتفي الموافقة احتمالية لأجل امتثال ما يتنجز بهذا العلم. وعليه فالصحيح، والسيد الشيخ يرجح هذا الوجه الأخير، يقول بأنه صحيح وهذا، لأن العلم لم يسر من الجامعة إلى الأفراد، لا هذا الفرد بالخصوص معلوم عندي ولا ذاك بالخصوص معلوم عندي، إذن فالجامع هو الذي يتنجز علي لا أكثر. إذن فلو لاحظنا المنجزية الحاصلة بالعلم، المنجزية الحاصلة بالعلم بقطع النظر عن الاحتمالات، المنجزية الحاصلة بالعلم إنما هي بمقدار الموافقة الاحتمالية، وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية. جامع مو مجمع، مو هي جامع مشترك. خب
والافتراض الأول يقول إنه أي واحد من عدم موجود هو المنجز.
وبخصوصية الفردية كان الوجه الأول كان يلحظ حتى الخصوصية الفردية، ولهذا كان يقول ذاك الفرد المعلوم عند الله دخل في ذمتي بخصوصه، دخل في ذمتي، إذن فلا يحق له أن لا يحق لي أن أكتفي بالموافقة الاحتمالية، بل ذاك الذي دخل في ذمتي لابد وأن أتأكد من خروجه عن ذمتي. بينما هذا الثالث ما يقول أن هذا الفرد بخصوصية الفردية دخل في ذمتي، يقول العنصر المشترك الموجود فيه دخل في ذمتي، فقط العنصر المشترك، والعنصر المشترك موجود في كلا الفردين. هذا الوجه الثالث يقول فقط العنصر المشترك يدخل في ذمتي، لا الفرد بحده الواقعية المعلوم عند الله، بل العنصر المشترك، والعنصر المشترك كما يتحقق بهذا الفرد يتحقق بذاك الفرد أيضا، فأنا أخذ اختياري وحريتي. وعليه هذا كله بلحاظ ما يتنجز بالعلم، وأما لو لاحظ الاحتمالات بما هي احتمالات في الأطراف، فهل يضاف علينا تنجيز جديد أو لا؟ يقول بأنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يتنجز علينا شيء جديد، لأنه بناء على قبح العقاب بلا بيان الاحتمال لا يصلح للتنجيز، وإنما العلم هو الذي يصلح للتنجيز، وقد أثبتنا أن العلم الإجمالي لا يصلح إلا لتنجيز الجامع. إذن فبناء على نظرية القوم المفروض بهم أن يقولوا بأنه لا يتنجز علينا الوجوب والموافقة القطعية، لا يتنجز علينا الاحتياط، لأنه العلم لا ينجز إلا الجامع، وأما الأطراف فليس فيها إلا الاحتمالات، والاحتمالات غير منجزة حسب رأي المشهور. إذن فبحسب مبانيهم المفروض أن يقولوا بأنه لا يجب علينا الموافقة القطعية عقلا، بينما هذا ما لا يرتضونه هم، يعني هذا فالنقض عليهم، يعني أنه هم من حيث النتيجة يقولون بوجوب الموافقة القطعية، بينما بحسب المباني المفروض بهم أن يقولوا بعدم وجوب الموافقة القطعية، لأنه العلم لا ينجز إلا الجامع، والاحتمالات غير قابلة للمنجزين حسب رأيهم لا تنجز. إذن فالمفروض بهم أن ينتهوا إلى نتيجة غريبة، طبعا هاي النتيجة هم ما ينتهون إليها، ما يقبلوها، لكن حسب مبانيهم المفروض أن ينتهون إلى هذه النتيجة، المفروض أن ينتهون إلى نتيجة أن العلم الإجمالي لا ينجز، لا يجب فيها الاحتياط، لا يجب فيها لا يجب فيها الموافقة القطعية، المفروض بهم أن ينتهون إلى هذه النتيجة. وأما بناء على رأينا الذي نحن الذين نقول بحق الطاعة، بسعة حق الطاعة، أن حق الطاعة تشمل حتى الاحتمال، بناء على هذا نقول بأن الاحتمالات في الأطراف تنجز، ولهذا نؤمن بحرمة المخالفة القطعية لأجل منجزية العلم، ونؤمن بالإضافة إلى ذلك نؤمن بمنجزية بوجوب الموافقة القطعية لأجل احتمالات الأطراف. الاحتمالات الموجودة في الأطراف تكون منجزة طبعا بقطع النظر عن البراءة الشرعية، ولأننا لازلنا نتكلم في القاعدة العملية الأولية، ما أما البحث في البراءة الشرعية سيأتي إن شاء الله. بقطع النظر عن تدخل الشارع نقول بأن العاقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية على أساس منجزية العلم، وأيضا يحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب امتثال كل احتمال من الأطراف إلى أن ينتهي إلى الموافقة القطعية، وهذا لأجل منجزية تلك الاحتمالات الموجودة في الأطراف. وقد يقال بالافتراض الأول، دليل الافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، تلك الصورة التي حصلت في ذهننا، علمنا بالجامعة بين الصلاتين، أو مهما علمنا به، الصورة التي حصلت في ذهننا عند العلم، الصورة الذهنية التي حصلت لنا عند العلم، هذه الصورة الذهنية التي حصلت لنا عند العلم ليس لها في الواقع الخارجي مصداق إلا مصداق واحد، وهو المعلوم عند الله، أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي، يعني الموجود في الخارج، للصورة العلمية، يعني للصورة العلمية التي تحصل عندنا. وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، العلم لا ينجز تلك الصورة الذهنية، بل إنما ينجز بما أن تكون تلك الصورة الذهنية مرآة عن الخارج. إذن فتريد أن فالعلم ينجز الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا واحد، وهو المعلوم عند الله، ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلم، يعني ذاك الموجود المعلوم عند الله هو المنجز. هذا دليل الوجه الأول. وقد يقال بالافتراض الثاني، باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو، يعني بما هو علم، بقطع النظر عن علم الله، بقطع النظر عما هو معلوم عند الله، بما هو علم لي، بما هو علم للمكلف، لا بما هو علم لله. قد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو، يعني بما هو علم بالجامع، بما هو علم للمكلف، لا علم الله الواقعي، نسبته إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا، يعني موجودا في الخارج في علم الله دون الآخر، لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. الجامع بما هو معلوم هم ينطبق على هذا وهم ينطبق على ذاك، إذن فالمفروض أن ينجزهما معا. هذا هو دليل الوجه الثاني الذي يبطل في نفس الوقت دليل الوجه الأول. وقد يقال بالافتراض الثالث، الوجه الثالث دليله باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامعة إلى أي من الطرفين بخصوصه، لم يتعلق العلم لا بهذا الطرف بخصوصه ولا بذاك الطرف بخصوصه، فالتنجز المعلوم له لهذا العلم يقف على الجامع أيضا، فالجامع يتنجز فقط لا أكثر، ولا يسري منه إلى الأطراف، وهذا هو الصحيح. إذن فالجامع يتنجز وعليه، فإن بني من هنا يتكلم السيد حول ملاحظة الاحتمالات الموجودة في الأطراف، يقول بأنه إلى هنا ثبت بأنه بلحاظ العلم لا يتنجز إلى الجامع، فلا يجب الموافقة القطعية بلحاظ العلم، لكن بلحاظ الاحتمالات الموجودة في الأطراف ماذا نصنع؟ هل يضاف لنا ولتنجيز جديد؟ يقول بأن هذا يختلف باختلاف المبنى في قاعدة قابل بيان أو قاعدة حق الطاعة. يقول وعليه فإن بني على مسلك قاعدة حق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني القاعدة التي تقول بأن الاحتمال غير منجز فقط العلم ينجز، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم، يعني يقبح العقاب إلا بالمقدار الذي تنجز بالعلم، فلا يتنجز علينا شيء جديد. إذن بالاحتمال لا يتنجز علينا شيء جديد، وهو الجامع. يقول بأنه فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، الجامع بحده الجامعية تنجز. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب الموافقة القطعية. طبعا هذه النتيجة ما يرتضوها ها، لكن هذا ما بحسب المباني المفروض أن يتوصلون إلى هذه النتيجة، حسب مبانيهم المفروض أن يتوصلون. إذن فهذا إشكال على هذا النقض عليهم، بأنه كيف أنكم تقولون بوجوب الموافقة القطعية بينما حسب المباني المفروض أن تتوصلوا إلى نتيجة وجوب الموافقة الاحتمالية فقط. هذا أصول شرعية، هذا في البحث الثاني في القاعدة العملية الثانوية. أم في القاعدة العملية الأولية شنو؟ لا، هم بقطع النظر عن البراءة الشرعية هم يقولون بوجوب الاحتياط. البراءة الشرعية تساقطت، ما يخالف. البراءة العقلية شلون؟ البراءة العقلية الاحتمال لا ينجز. البراءة الشرعية تساقطت، ما يخالف، راحت. هو هذا الإشكال عليهم بالأصل الأولي العقلي، يعني هو هنا احنا إشكالنا عليهم. هم يؤمنون بوجوب الاحتياط عقلا، بينما حسب المباني هذا غير صحيح. حسب مبانيهم القائلين بقبح العقاب بلا بيان المفروض أن يقولوا بعدم وجوب الاحتياط عقلا، بلي يعني المفروض أن يبنوا على الوجه الأول أو على الوجه الثاني حتى يصح هذا المبنى، أما على الوجه الأول أو... أما إذا اعترفوا بالوجه الثالث فالمفروض أن يقولوا بوجوب الموافقة الاحتمالية لا الموافقة القطعية. وإن بني على مسلك حق الطاعة على رأينا، يعني على سعة حق الطاعة، فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجز بالاحتمال. إذن فلا يتوقف التنجيز على حد الجامع، بل الاحتمالات في الأطراف تلعب دورها تنجز، وبذلك تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية. هم تحرم المخالفة القطعية وهم تجب الموافقة القطعية عقلان، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلان تمثل منجزية العلم، تحصل بمنجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالات في الأطراف. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز العلم بالجامع، عفوا تنجز الجامع بالعلم، يعني بمقدار حرمة المخالفة القطعية، بمقدار حرمة المخالفة القطعية هم احنا نؤمن وهم المشهور. ويمتاز المسلك الثاني، يعني القائل بقبح العقاب بلا بيان، عفوا القائل بحق الطاعة، يمتاز بتنجز الطرفين بالاحتمال. يكفي، والحمد لله رب العالمين.